الحمد لله ذي الآلاء والمنن، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه تعالى وأستغفره وأعوذ به جل وعلا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم السر والعلم، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أمر أمته عند حلول الفتن وحدوث المحن بالاعتصام بالكتاب والسنن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير من استعاذ بالله من الفتن وصبر عند المحن، وعلى التابعين وأتباعهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى، فإن تقواه سبحانه الدرع الواقي من الفتن والحصن المنجي من المحن. عباد الله، لله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة فيما يجري من السنن في شرعه وكونه، ولن تجد لسنة الله تبديلا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لعطائه ولا معطي لما منعه ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وإن من حكمة الله جل وعلا أن جعل هذه الحياة دار ابتلاء وامتحان في النفوس والأموال والأبدان والأولاد والأديان، كما جعلها سبحانه ميدان جهاد واصطبار وساحة صراع واعتبار، فلم تزل قوى الخير والشر وكتائب الحق والباطل في مقارعة وصراع منذ الأزل وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول سبحانه: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ويقول جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أيها الإخوة المسلمون، متى أيقن المسلم أنه في عالم الابتلاءات يعيش وفي حياة الفتن يحيا، فإن عليه أن يأخذ بأسباب النجاة حتى يسلم له دينه الذي هو عصمة أمره. أما إذا استسلم وتوانى وترك الأخذ بأسباب السلامة والهداية والثبات، فإنه يهلك شر هلكه، ولا سيما عند تلاطم أمواج الفتن وتطاير شرار المحن. وإننا اليوم يا عباد الله في زمن قد وقعت فيه فتن كثيرة وحدثت فيه محن شرورها مستطيرة، التذكير بها والتحذير منها وبيان كيفية المنهج والمخرج منها واجب على من حملوا مسؤولية البلاغ والبيان. معاشر المسلمين، لقد أخبرنا الرؤوف الرحيم بأمته عليه صلوات الله وسلامه بوقوع الفتن في آخر الزمان، فقد روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان ويقبض العلم وينقص العمل وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: القتل القتل. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم في صحيحه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتن. قلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وليس سنده بالقوي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه أي تهلكه فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. رواه البخاري في صحيحه. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الحديث رواه البخاري ومسلم. إخوة الإسلام الفتن كل ما يصد عن دين الله ويحول بين المرء وبين شرع الله من اعتقاد أو فكر أو مشرب أو مال أو أهل أو ولد أو جاه أو منصب أو قول أو عمل أو غير ذلك. أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الفتن من الفتح ما خلاصته الفتن جمع فتنة وأصل الفتنة الاختبار ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه كالكفر والإثم والفضيحة والفجور وغير ذلك. إخوة الإيمان أعظم أنواع الفتن الفتنة في الدين وذلك بصد القلب عن الاعتقاد السليم والدين القويم إلى عقائد باطلة وتوجهات منحرفة وأفكار ملوثة وأخلاق سافلة وأعمال سيئة. فإن الفتن القوية إذا وردت على قلوب ضعيفة أنهكتها الشهوات وأضعفتها الشبهات وسودتها المعاصي والمنكرات فإنها لا تجد مقاومة لتلك الفتن العظيمة فتفتك بها فتكا. وقد يظهر لبعض الناس أن المفتون في دينه المصروف عن طريق الهداية والصلاح ليس بمفتون ولا مبتلى ما دام أنه يتمتع بالصحة والثراء ويتفنن بالمآكل والمشارب والمساكن والمراكب. وتلك لعمر الحق مغالطة ومخادعة سببها الضعف الإيماني والخداع الشيطاني والهوس المادي وإلا فماذا أعطي من حرم الإيمان والهداية. يقول سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ويقول جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ومن الفتن يا عباد الله الفتنة في المال والولد. يقول سبحانه إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه عن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي المال. نعم يا عباد الله، المال فتنة في مصدره ومورده، في تحصيله وتمويله، في كسبه وإنفاقه، في جمعه وتشغيله. وقد فاض في أيدي كثير من الناس اليوم، ولا تسأل عن المكاسب المحرمة التي لا يتورع عنها كثيرون، ومجالات الإنفاق المشبوهة التي يقع فيها هؤلاء وغيرهم. والأولاد يا عباد الله فتنة، فتنة في تربيتهم وتوجيههم والقيام بحقوقهم ومتابعة شؤونهم. وقد تساهل كثير من الناس في ذلك مما ترك أثرا سلبيا على المجتمعات. والنساء يا عباد الله فتنة حذرنا منها المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وفي صحيح مسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولقد عظمت الفتنة بالنساء في هذه الأزمنة، فهذه مظاهر التبرج والسفور والاختلاط تبدو ظاهرة في المجتمعات، وتحتاج إلى علاج فوري حتى لا تقضي نار هذه الفتنة على هشيم ضعاف الإيمان. وقد طفح الكيل بمن يقف وراء هذه الفتنة لتذكيتها والدفاع عنها وبث الشبه المغرضة لتحرر المرأة عن دينها وعفافها وخلقها وحيائها. أمة الإسلام، إننا نعيش في هذا العصر في معترك فتن عظيمة فلولها كبيرة وآثارها وخطرها وشرورها كثيرة. فلم يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما تعداه إلى ما هو أعظم منه نظرا للتقدم المادي والتمدن الحضاري والفتح الدنيوي. ووجود هذه المخترعات الجديدة والآلات الحديثة التي تقذف بكل جديد دون مبالاة بالدين والقيم والمثل والأخلاق. أمة الإسلام، لقد ابتليت هذه الأمة منذ فجر تاريخها بألوان من الفتن وصنوف من المحن. مرت على هذه الأمة فتنة الردة وحركة النفاق وظهور الفرق وتشعب الطرق، ثم جاءت فتنة المغول والتتار وفتنة الحروب الصليبية وسقوط بعض بلاد الإسلام في الأندلس وغيرها، وتمر الحروب العالمية وتتواصل سلسلة الفتن منتظمة الحلقات عبرا ومزدجرا، فيصاب المسلمون بالذلة والمهانة وتفرق الكلمة وتبعثر الجهود وتغير الصفوف، يسلط عليهم أعداؤهم، تستحل حرماتهم وتستباح مقدساتهم. احتلت فلسطين ومزقت لبنان وانتهكت حرمة الأقصى الأسير، وغزيت بلاد الأفغان ورخصت دماء المسلمين في كثير من الأوطان. وكان من آخر ما ابتليت به هذه الأمة فتنة طاغية العراق، وما أفرزته هذه الفتنة من آثار سلبية على الأمة الإسلامية، بل ليست على الأمة الإسلامية وحدها، بل على العالم بأسره. بأي حق وبأي شريعة يقوم شخص موتور يتحكم في مصير الشعوب الإسلامية، يحتل الديار ويسفك الدماء ويقتل الأبرياء ويغتصب النساء وينتهك الحرمات؟ أليست هذه فتنة؟ بل هي والله من أعظم الفتن التي ابتليت بها هذه الأمة في هذا العصر. وتلك جريمة لا تغتفر وفضيحة لا تستتر، والتاريخ سيسجلها بالمداد القاتمة والحروف الدامية. لقد ولدت هذه الفتنة فتنة أنست المسلمين قضاياهم المصيرية، شغلت اهتمامات الغيورين على هذه الأمة ما هي أخبار المجاهدين الأفغان، وما هي آخر أنباء المسجد الأقصى المبارك والانتفاضة البطولية الجهادية هناك. لقد منحت هذه الفتنة الفرصة لأعداء الإسلام، فها هي إسرائيل وها هم الصهاينة يعيثون فسادا في الأرض المباركة، يدنسون المسجد الأقصى الجريح. ما هي أخباره وما هي أخبار الأقليات الإسلامية في كثير من بقاع العالم؟ لقد أذكت هذه الفتنة الفرقة والخلاف في هذه الأمة والشك والحيرة في صفوف أبنائها. حقا لقد تركت الحليم حيرانا، شوشت على بعض أهل الإسلام ولبست عليهم، بل من حملة الفكر والمحسوبين على الدعوة والإصلاح، فرأوا حسنا ما ليس بالحسن. وظفت بعض وسائل الإعلام في كثير بل في بعض بلاد الإسلام أبواقا ناعقة تقلب الحقائق، تجعل المنكر معروفا والمعروف منكرا، والحق باطلا والباطل حقا، والظالم مظلوما والمظلوم ظالما. إلى الله المشتكى. من الذي تولى كبر ذلك؟ شاهت وجوه الظلمة وخسئت أفعال الطغاة الخونة. ما مصير المستضعفين والمشردين في الديار المغصوبة؟ ما أخبار أبنائهم وأموالهم وإخوانهم؟ لقد شردوا بغير حق. أمة الإسلام، إذا قدر لنا أن نعيش هذه الفتنة فإن علينا أن نبحث عن مخرج لها يعيد الحق إلى نصابه ويوقف الظالم عند حده. ونسأل الله أن يعجل بهذا اليوم. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الفتن والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه المرجع والمآل، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الموصوف بكريم السجايا وحسن الخصال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. عباد الله، إذا كانت الفتن شديدة الوقع على المسلمين فإنها لا تخرج من حكمة الله سبحانه، وهو جل وعلا حكيم عليم يبتلي عباده لحكم عظيمة. فكم كان في المحن من منح، في الفتن تصهر معادن الناس، يظهر الصديق من العدو، يقوى إيمان المؤمنين، ويحس المقصرون بالندم على أنفسهم. كم يفيق فيها من غافل، وكم يرجع من مقصر، وكم يتعلم من جاهل. ولا يفهم أبدا معشر المسلمين من كثرة الفتن التقليل من الخير الموجود في هذه الأمة. فدين الله منصور والباطل مدحور بإذن الله. وإن المخرج من الفتن يا عباد الله يكون بالعودة إلى كتاب الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بتحقيق الإيمان، بمحاسبة النفوس، بإصلاح الأوضاع، بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه، بالقيام بواجب الدعوة والحسبة والإصلاح. لا بد في الفتن من معرفة أمور أهمها أنها لا تخرج عن قضاء الله وقدره سبحانه، ومنها وجوب التحلي بالصبر والمصابرة وعدم اليأس، ومنها ضبط اللسان، ومنها أيضا سداد القول والعمل، ومنها اللجأ إلى الله بالاستعاذة من الفتن والدعاء بتفريجها عن المسلمين. إن الدعاء سهم الليل وهو قذيفة الحق، وقد ورد أنه ستكون فتن لا مخلص منها إلا دعاء كدعاء الغرق، خرجه ابن أبي شيبة. ومنها التلاحم بين المسلمين وقيادتهم، لقوله عليه الصلاة والسلام لحذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وفي ذلك وحدة الصف وجمع الكلمة. ومنها توظيف وسائل الإعلام لنشر الحق وبيانه والدعوة إليه، والجد في العمل لكل ما من شأنه صلاح البلاد والعباد. فلو قام كل بدوره لتبددت غيوم الفتن وانقشعت سحب المحن، وما ذلك على الله بعزيز. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على الهادي البشير والسراج المنير، كما أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحبه وترضاه، اللهم وفقه بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم وأعنه على أمور دينه ودنياه، اللهم انصر جنده وحزبه يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين وأفغانستان، اللهم كن لإخواننا الأفغان وفي فلسطين والكويت وغيرها من بلاد المسلمين، اللهم ردهم إلى بلادهم سالمين غانمين منصورين ظافرين يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بالطغاة الظلمة الذين يعادون أولياءك ويصدون عن سبيلك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.